أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا أخوان في الفتوى السادسة في صفحة 224. نقرأ الفتوى وقد تقدم بيانها ومضمونها، ولم يبق منها إلا سند موثقة عمرو بن خالد. وأما سقوطهما يعني الأذان والإقامة عمن سمعهما من الغير، فلموثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه يقول: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا، فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال: يجزيكم أذان جاركم. وعمر بن خالد قد وثقه ابن فضال حسب نقل الكشي. وصدرها وإن دل على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما، إلا أن ذيلها قد يفهم منه أن أذان الجار يجزي عن أذانكم إذا سمعتموه. هذا المعنى وهذا البيان قد تقدم في الدرس السابق، ولم يبق من هذه الفتوى إلا ذكر السند. فهذه الرواية، رواية عمرو، قد وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 285، الحديث 1141. الشيخ الطوسي ينقل هذه الرواية بإسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. بالنسبة إلى هذا السند، إسناد الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري القمي تقدم أكثر من مرة، وقلنا أنه طريق ماذا؟ طريق صحيح. بقي المنبه بن عبد الله، فقد ورد في ترجمته قال النجاشي: منبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي صحيح الحديث، له كتاب نوادر. أخبرنا أبو الحسين بن أبي الجيد قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن. وقال في الكنى: أبو الجوزاء التميمي كتابه رواية محمد بن الحسن الصفار. أخبرنا ابن أبي الجيد عن محمد بن الحسن بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي الجوزاء التميمي بكتابه، ورواه أيضا عنه محمد بن عبد الله الحميري عن أبيه عن محمد بن عبد الجبار عن أبي الجوزاء بكتابه. انتهى كلام الشيخ النجاشي. يقول السيد الخوئي رحمه الله: بقي هنا أمران ذكره السيد الخوئي في كتاب المعجم في الجزء 19 في صفحة 352. يقول السيد الخوئي أن العلامة وثق منبه بن عبد الله صريحا في الكنى، وقال: أبو الجوزاء هو منبه بن عبد الله ثقة. والظاهر أنه أخذ التوثيق يعني العلامة من كلام النجاشي، حيث وصفه بأنه صحيح الحديث، صحيح الحديث. واعترض عليه بعضهم بأن صحة الحديث أعم من الوثاقة، صحة الحديث أعم من الوثاقة، لأن الحديث قد يكون صحيحا وليس بالضرورة أن يكون رواته ثقات، لأنه قد يكون الحديث صحيح من خلال القرائن، من خلال أننا نجزم ونقطع بصدور هذا الحديث من خلال مسلك الوثوق. يقول السيد الخوئي: ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصحيح، فإن صحة الحديث عبارة عن مطابقته للواقع، والحكم بمطابقته للواقع يلازم الحكم بوثاقة ناقله لا محالته. زين، نسأل هذا السؤال. بالبداية ماذا قال السيد الخوئي؟ قال: الظاهر أنه أخذ العلامة التوثيق من كلام النجاشي حيث وصفه بأنه صحيح الحديث. عندما نذهب إلى كتاب الوحيد البهبهاني، ذهب الوحيد البهبهاني إلى أن صحة الحديث لا تدل على وثاقة الراوي، وذلك لأن وثاقة الراوي أعم من كون الراوي ثقة. لماذا يا أيها الشيخ الوحيد؟ لأن القدماء يفسرون الحديث الصحيح، الحديث الصحيح بمعنى صحة المتن، بمعنى صحة المتن، ولا نظر لهم إلى الراوي، يعني ما ينظرون للسند، وإنما هذا المتن، هذا المتن متن صحيح. نعم، الآن صحة الحديث تلازم وثاقة الراوي. إذن تفسير هذا المصطلح صحيح الحديث، صحيح الحديث، صحيح الحديث عند القدماء غير صحيح الحديث عند المتأخرين. صحيح الحديث عند القدماء بمعنى أن المتن صحيح، أما صحيح الحديث عند المتأخرين بمعنى ماذا؟ أنه توجد ملازمة بين صحة الحديث وبين وثاقة الراوي. السيد الخوئي يرد على الوحيد البهبهاني، يقول السيد الخوئي: لا، إن المصطلح لم يتغير ولم يتبدل، والمصطلح يبقى واحدا، فصحة الحديث تبقى معناها أن هذا الحديث مطابق لمن؟ مطابق للواقع، ومعنى مطابقته للواقع أنه رواته ماذا؟ رواته ثقات. واضح إلى هنا؟ فإذا لا، طبعا هذه المسألة ما أريد نخرج هواية عن هذه المسألة، مسألة اختلاف المصطلحات بين المتقدمين وبين المتأخرين للحق والإنصاف محل ابتلاء، محل ابتلاء. الآن مثلا عندما نقول فلان ثقة، الوثاقة عند المتقدمين هي عينها الوثاقة عند المتأخرين؟ عندما نقول أن فلان مثلا ضعيف، الضعيف عند المتقدمين هو الضعيف عند المتأخرين؟ الرأي الصحيح أخوان، نأخذها مسلمة، أن المصطلحات لم تتبدل، أن المصطلحات لم تتغير، الاستعمالات لهذه المصطلحات عند المتقدمين هي عينها عند المتأخرين. لماذا؟ لأنه مثل قضية اللغة، مثل قضية اللغة، مثل قضية سيرة المتشرعة، مثل قضية سيرة العقلاء، السير لا تتبدل، السير لا تتغير، اللغة لا تتبدل، اللغة لا تتغير. لماذا؟ لأن السير سير تدريجي. أما أنت مو تقول لي مثلا عند العلامة وهو من أعلام القرن السابع ونحن الآن في القرن الخامس عشر، يقول صار ما شاء الله فرق بيننا وبينهم قريب مثلا 700 سنة. أقول نعم، الفرق كبير بيننا وبينهم، لكن على نحو التدريج، جيل عن جيل يأخذه. وإلا لو كان هناك تبدل وتغير لنبه عليه الناس، فلم، إذن نبقى. وهذا الكلام أتصور تقدم في الحلقة الثانية، أنه اتصال سيرتنا الآن العقلائية وسيرتنا المتشرعية بزمان الإمام المعصوم عليه السلام، وأن السير لم تتغير، السير لم تتبدل. وهذا كلام أتصور أنه شرحناه مفصلا بالنسبة إلى عدم تبدل وتغير السير. نعود إلى كلامنا. إذن التوثيق الذي أخذه أو ذكره العلامة هو الصحيح فيما فهمه من كلام النجاشي بأن المنبه هو صحيح الحديث. زين، نجي إلى النقطة الثانية التي ذكرها السيد الخوئي رحمه الله. يقول أن ظاهر كلام النجاشي حيث أنه سكت عن ذكر مذهب الرجل، ما دام سكت عن ذكر مذهبه إذن يكون ماذا؟ إمامي. ولكن الشيخ الطوسي ذكر في رواية في سندها عبد الله بن المنبه عن الحسين، عن الحسين بن علوان، أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية. واضح هذا الكلام؟ إذن يتبين ماذا؟ يتبين يوجد اختلاف ما بين الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي من ناحية ماذا؟ من ناحية المذهب. الشيخ النجاشي بنى أن الراوي إذا كان من غير مذهبنا يشير إلى مذهبه، أما إذا سكت عن مذهبه فهو إمامي. يقول السيد الخوئي: وقد تقدمت الرواية في ترجمة عبد الله بن المنبه، وذكرنا هناك أن المضمون قويا، أن ما في تلك الرواية من سهو القلم، والصحيح المنبه بن عبد الله مو عبد الله بن المنبه، والذي يدلنا على ذلك أن راوي تلك الرواية هو محمد بن حسن الصفار عن عبد الله بن منبه عن الحسين بن علوان. وقد ذكر الشيخ الطوسي في ترجمة الحسين بن علوان أن راوي كتابه المنبه بن عبد الله بن أبو الجوزاء إلى آخره. إذن نقول بالنسبة إلى المنبه ننتهي إلى وثاقته. هسه قضية اختلاف مذهبه خلوا على جهة. إذن انتهينا من المنبه أبو الجوزاء. بعد ذلك يقع في السند هو الحسين بن علوان. الحسين بن علوان، الحسين بن علوان أخوان ذكره النجاشي وقال: مولاهم كوفي عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة. روي عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا ما ذكره النجاشي. أعيد: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي، هذا ما ذكره النجاشي. يقول السيد الخوئي رحمه الله: وتقدم في الحسن بن علوان تتمت كلام النجاشي، تتمت كلام النجاشي وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن. راح أقرأ لكم الترجمة من جديد أخوان. الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، اصبر، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة. هنا حصل نزاع بين الأعلام أنه بالنسبة إلى الثقة لمن تعود؟ تعود إلى الحسن؟ لو تعود لمن؟ لو تعود إلى الحسين. السيد الخوئي رحمه الله يقول، يقول السيد الخوئي: قد يقال أنه بالنسبة إلى التوثيق يعود لمن؟ يعود إلى الحسين، يعود إلى الحسين. لماذا يا سيدنا الخوئي؟ هذا الكلام ذكره في ترجمة الحسن. يقول: لأن الترجمة لمن؟ هي الترجمة للحسين، فيكون التوثيق له كذلك. وأما جملة أخوه الحسن يكنى أبا محمد، هذه جملة معترضة بين الكلام الأول والكلام الثاني. هذا ما ذكره من؟ هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله. يرد على السيد الخوئي نقول: كما أن قوله أخوه الحسن يكنى أبا محمد يعود إلى الحسن، مو قال يكنى أبا محمد، المن يعود إلى الحسن. كذلك يصح لنا أن نقول أن قوله ثقة يعود إلى الحسن، كما ذهب إلى ذلك التستري في قاموس الرجال. وهذا هو المنساق من ظاهر العبارة، إذ لو كان التوثيق راجعا إلى الحسين لكان الأنسب أن يذكر التوثيق بعد قوله ماذا؟ عامي، لا أنه يأتي بجملة وأخوه الحسن بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يقول أنه أخوه الحسن وهو يكنى أبا محمد ثقة. هسه مثل ما هذا الاحتمال وارد، ذاك الاحتمال هم وارد، أو لا أقل إذا لم يكن رجوع التوثيق إلى الحسن كذلك فلا أقل من عدم ظهورها في الرجوع إلى الحسين. إذن ما عندنا إحنا ضابط عام يقتضي رجوع التوثيق دائما إلى صاحب الترجمة. يا سيدنا الخوئي، السيد الخوئي كأنه عنده قاعدة عامة يقول صاحب الترجمة كل ما ذكر في الترجمة يعود إليه. احنا نقول ما عندنا هيجي قاعدة عامة أنه دائما صاحب الترجمة لابد أن يعود إليه التوثيق. نعم يعود إليه التوثيق ولا يصح أن يعود إليه التوثيق، هذا يعني مثل ما يصح هذا يصح هذا. نعم مع هكذا مورد اللي هو محل كلامنا أنه الترجمة هي ترجمة الحسين وأقحم أخاه الحسن، نقول نعم في مثل هذه المورد أو هذه الموارد نحتاج إلى قرينة، وإذا ماكو قرينة ماذا نقول؟ يحصل عندنا إجمال، تكون العبارة ماذا؟ تكون العبارة مجملة، ما ندري لمن تعود، لا نعلم أنها تعود إلى الحسين أو أنها تعود إلى الحسن. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى قرينة. خلي نكمل أخوان. ابن عقدة على ما نقله العلامة، على ما نقله العلامة ابن عقدة ذكر إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا، يعني الحسن أفضل منين؟ من الحسين ابن علوان. هذا ما ذكره الشيخ العلامة. إذن انتهت المشكلة، عندنا ثقة وعندنا أوثق، إذن اثنينهم ثقات. فإذا بنينا على ما ذكره ابن عقدة بعد أخوان تبقى عندنا مشكلة، ما تبقى عندنا مشكلة، ما تبقى عندنا مشكلة، عندنا ثقة وعندنا أوثق. إذن الحسن أوثق من أخيه الحسين، الحسين ثقة لكن الحسن ماذا؟ أوثق. اندفع الإشكال، انحلت المشكلة. السيد الخوئي يقول في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا، وقال الكشي، خلنا نقرأ هذا أخوان مهم، محمد بن إسحاق ومحمد بن المنكدر وعمر بن خالد الواسطي وعبد الملك بن جريح والحسين بن علوان الكلبي هؤلاء من رجال العامة، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة، يعني للأئمة أو للشيعة، وقد قيل إن الكلبي كان ماذا؟ كان مستورا ولم يكن مخالفا، يعني الحسين بن علوان كان مستورا، يعني شنو؟ كان يعيش ظرف التقية، يخاف من العامة أن يكتشفوا أمره فيقتل أو زين. يقول الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس الحسين بن علوان له كتاب وعده في رجاله من أصحاب الإمام الصادق قائلا الكلبي مولاهم كوفي، وعده البرقي أيضا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، روى إلى آخره. ما عدنا فتشي طريق الشيخ إليه، ما كفتشي، بقى فتشي واحد أخوان. وهو مهم. هنا كلمة ثقة إلى الآن إحنا ترددنا، بمن قطعنا نزاع القوم؟ قطعنا نزاع القوم بكلام ابن عقدة. ابن عقدة قال إن الحسن كان أوثق من الحسين، فقلنا إذن اثنين هم يكونا ماذا؟ يكونا زين ثق. السيد الخوئي في ترجمة الحسن ذكر هناك أن طريق العلامة لابن عقدة طريق مجهول، طريق مجهول. فإذا كان الطريق طريقا مجهولا، إذن ما نحل النزاع بالنسبة إلى الحسين بن علوان. فهنا نقول للسيد الخوئي إن كلام ابن عقدة يدل على أن الحسين ثقة، يدل على أن الحسين ماذا؟ ثقة. لكن ثقة عند من؟ عند من؟ عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية؟ لو كان ثقة عند الشيعة الزيدية، لأنه تدرون أن ابن عقدة جارودي، فإذا لا نعلم أنه بالنسبة إلى هذا الظرف من قال ابن عقدة إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا. هنا إذا أحرزنا تعلق الظرف وهو عنده بقوله أحمد فقط لا به وبأوثاق، وهذا غير محرز، وهذا غير محرز، واضح هذا؟ لأنه قال وأحمد عند أصحابنا. أعيد العبارة، الآن كلمة عند لمن تعود؟ إذا أحرزنا أن عنده تعلقت بقوله أحمد فقط لا بأحمد وبكلمة ماذا؟ أوثق. إذا قال، لاحظوا العبارة، إذا قال وأحمد عند أصحابنا إن الحسن كان أوثق من أخيه، إذا لهنا اصبر شوية، بعدين قال وأحمد عند أصحابنا، يعني كان محمودا عند أصحابنا. زين أحمد عند أصحابنا يعني شنو؟ أحمد عند أصحابنا يعني بس عند أصحابنا. أما إذا قلنا كان أوثق وأحمد عند أصحابنا، كان أوثق وأحمد عند أصحابنا، هنا أنا بحالة كل شيء ما راح تفيدنا. ليش؟ لأنه راح ترجع الوثاقة والحمد عند الزيدية. أما إذا فصلنا قلنا إن الحسن كان أوثق، خلاص من أخي، خلي نقطة، ثم نقول هاي الواو واو استئنافية وأحمد عند أصحابنا، إذن فقط هو محمود عند أصحابنا مو أوثق عند أصحابنا. فإذا كان أوثق وأحمد عند أصحابنا فهنا العبارة ما تفيدنا، ما تثبت لنا الوثاقة، لين راح يصير مثلا ثقة عند من؟ عند الزيدية، وكان محمود عند من؟ عند الزيدية، فإذا مو عندنا. فإذا إذا فصلنا الكلام يصح، إذا ما فصلنا الكلام لا يصح. هذا ما ذكر في التعليق على ابن عقدة. إذا تذكرون أخوان، نقلت لكم أن أحد أعلام النجف حفظه الله تعالى يقول أنا لا أرى حجية قول ابن عقدة. لماذا يا سيدنا؟ يقول لأن ابن عقدة ركز الطوسي والنجاشي في ترجمته على أنه مات على جاروديته، يعني خالط الشيعة وخالط محبي أهل البيت، وعرف قيمة أهل البيت وعرف مكانتهم عند الله وعند رسوله، يعرف حقانية الكذا وحقانية الكذا، مع ذلك مات على ماذا؟ مات على جاروديته. إذا إنسان بهذه الكيفية وبهذه الصفة يعني عنده صفة المعاندة. بعد هو يقول بعد إحنا هل نجعل هكذا شخص يكون موثقا ومضعفا لرواتنا؟ فأسأل أقل هذا العالم الجليل والمحقق الدقيق يتوقف في الأخذ بكلام ابن عقدة وبالأخص في مثل هذه الموارد. إذن الحسين بن علوان الذهاب إلى وثاقته يكون أمر مشكل، فإذا بقينا نحن مع هذه المعطيات فالانتهاء إلى وثاقة الحسين بن علوان هواية صعبة. وبالنسبة إلى السيد الخوئي ومن ذهب إلى ما ذهب إليه السيد الخوئي، والمصنف ذهب إلى ما ذهب إليه السيد الخوئي، السيد الخوئي ينتهي إلى وثاقة الحسين ابن علوان اعتمادا على ما ذكره ابن عقدة، ولكن ناقشنا في كلام ابن عقدة أن ابن عقدة كلامه يدل على الوثاقة صحيح. وهنا راح أذكركم كلام السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا. السيد الخوئي يقول مدام الحسن أوثق إذن الحسين ثقة، هذا ما انتهى إليه السيد الخوئي طاب ثرى. السيد السيستاني في القبسات ناقش أستاذه السيد الخوئي يقول إحنا ما لنا علاقة أنه طريقنا إلى ابن عقدة صحيح مو صحيح مدري شنو كل هذا نعوفه، نأتي إلى عبارة ابن عقدة لنرى أن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا. نجي نسأل هذا عنده بمن متعلق ظرف هذا؟ إذا كان متعلق فقط وأحمد عند أصحابنا نقول إذن الحسين ثقة، أما إذا كان أوثق وأحمد عند أصحابنا الزيدية فلا تدل على الوثاق. إذن الانتهاء إلى وثاقة الحسين بن علوان أمر مشكل. المصنف ذهب إلى ما ذهب إليه أستاذه السيد الخوئي وانتهى إلى وثاقة الحسين بن علوان، هذا بالنسبة إلى الحسين بن علوان. نأتي إلى عمرو بن خالد، وقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله عمرو بن خالد في الجزء الرابع عشر في صفحة 102، خلي نقرأ الترجمة بها فائدة أخوان. هذه قال النجاشي عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي، يعني ينقل عن من؟ عن زيد بن علي، له كتاب كبير رواه عنه نصر بن مزاحم المنقري وغيره، أخبرنا إلى آخره. وقال الشيخ في الكنى، شيخ الطوسي في كتاب الفهرس، أبو خالد بن عمرو بن خالد الواسطي له كتاب ذكره ابن النديم. أقول وبالله التوفيق، الظاهر زيادة كلمة ابن في جملة ابن عمرو، والصحيح خالد أبو خالد عمرو بن خالد، يعني ما ذكر في الكنى من الفهرس ليس بصحيح. وعده الشيخ الطوسي في كتاب الرجال في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، قال عمرو بن خالد الواسطي بوتري. وقال في ذيل رواية رواها محمد بن الحسن الصفار عن عبيد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائي عن علي عليه السلام، وهذا الخبر موافق للعامة، إلى أن قال بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية. وتقدم عن الكش في ترجمة الحسين بن علوان عده من رجال العامة الذين لهم ميل ومحبة شديدة. بعد ذلك ذكر الكشي في ذيل ترجمة محمد بن سالم بياع القصب، قال محمد بن مسعود إلى آخر ما ذكره. قال بالنسبة فلما نظر إليه أبو جعفر عليه السلام قال هذا سيد أهل بيتي والطالب بأوتارهم. ومنزل عمر بن خالد كان عنده مسجد سماك، وذكر ابن فضال أنه ثقة، وذكر ابن فضال أنه ماذا؟ أنه ثقة. يقول السيد الخوئي رحمه الله: والمتحصل مما ذكرنا أن الرجل ثقة بشهادة ابن فضال، إنما الإشكال في مذهبه، فقد يقال بأنه شيعي إمامي، ويستدل عليه بما رواه الصدوق عن محمد ابن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني إلى أن قال عن عمرو بن خالد قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: في كل زمان رجل منا أهل البيت يحتج الله به على خلقه، وحجة زماننا ابن أخي جعفر بن محمد، لا يضل من اتبعه ولا يهتدي من خالفه، إلى آخره. إذن هذا واضح، هذا الكلام زين. هسه أكو تعليق للسيد الخوئي، باقي أنتم راجعوا أخوان. إذن بالنسبة إلى عمرو بن خالد كذلك يكون ماذا؟ يكون ثقة. إذن فقط المشكلة وين بقت أخوان؟ المشكلة بقت في الحسين بن علوان. ونقرأ الآن من الكتاب وخلي نشوف لمن ننتهي يا أخوان. قال المصنف: وأما سقوطهما عمن سمعهما من الغير فلموثقت. انت بعد خلي خط تحت ماذا؟ تحت الموثقة. قول على رأي السيد الخوئي ومن تبعه، والمصنف واضح انه يتبع السيد الخوئي، ومن تبعه تكون الرواية موثقة لأنه ما بها عامة. وأما على من يذهب إلى أن مثلا كالسيد السيستاني في القبسات حفظه الله، أو كالذي مثلا لا يرى توثيقات وتضعيفات ابن عقدة، على هذين القولين، على التشكيك في تفسير عبارة ابن عقدة، هذا ما ذهب إليه السيد السيستاني. القول الثالث أنه أساسا إنكار ما ذكره ابن عقدة، لأنه ابن عقدة مات على جاروديته، فالرواية تكون ماذا؟ تكون ضعيفة. هسه المصنف حفظه الله لعله جاب لنا الرواية يريد يعلمنا أنه ترى الرواية بيها بحث رجالي دقيق، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا شوية نوضحها زين. نأتي إلى الفتوى السابعة. الفتوى السابعة، هذه الفتوى السابعة لابد أن نعود إلى أصل المتن الذي ذكره المصنف في صفحة 222. ماذا ذكر هناك المصنف؟ وفصول الآذان: التكبير أربع، ثم الشهادة بالتوحيد، هذا الأذان إخوان، ثم الشهادة بالتوحيد، ثم الشهادة برسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم جملة لا إله إلا الله، كل ذلك مرتان. يعني منو كل ذلك مرتان؟ يعني الشهادة بالتوحيد، الشهادة بالرسالة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، كل مرتين. وبالكيفية نفسها الإقامة وجميع فصولها مرتان، إلا التهليل في آخرها لا إله إلا الله، فإنه مرة واحدة. خلصنا إلى هنا. ويزاد فيها في الإقامة بعد الحيعلات، يعني حي على خير العمل، قبل التكبير جملة قد قامت الصلاة مرتين. خلص إلى هنا، خلص، هذه الفتوى السابعة. نجي إلى مستند هذه الفتوى السابعة، ما عندي شيء جديد، فقط نأخذه من الكتاب أخوان. يقول المصنف: وأما كيفية الآذان والإقامة بما تقدم، يعني هذا الذي ذكرناه أين في المتن، فيكفي في إثباتها هذه الكيفية توارثها خلفا عن سلف على المآذن كل يوم من دون نقل خلاف بين أرباب المذهب الشيعي الإمام الاثنى عشر في ذلك. إذن ماكو خلاف بين جميع من؟ جميع أبناء المذهب، يعني حتى الإسماعيلية حتى الزيدية، جميع الفرق الشيعية تتفق على هذا الأذان، ما عندنا أحد من الفرق الشيعية يختلف بالنسبة إلى هذا المورد. زين، المصنف يقول هكذا توارثناه، هكذا توارثناه، ومعنى التوارث أنه يدا بيد، يعني الجيل يسلم للجيل الذي بعده والجيل الذي بعده يسلمه إلى الجيل الذي بعده وهكذا إلى أن وصل إلينا، إلى أن وصل إلينا. فإذا هنا ماذا نقول؟ نقول بعد نحتاج إلى رواية، لو هذا بعد يكون أمتن من الرواية. أخوان هاي رواية عملية، هذه رواية عملية، يعني أصحاب الأئمة عليهم السلام، جاءت طبقة الفقهاء الذين بعد أصحاب الأئمة عليهم السلام وهكذا. هاي رواية مو مكتوبة، هاي رواية عملية، والرواية العملية بلا ريب أقوى من الرواية المكتوبة، لأن الرواية المكتوبة قد نختلف في تحديد ظهورها، أما الرواية العملية بلا ريب لا نختلف في تحديد ماذا؟ في تحديد ظهورها. زين، يقول بعد ذلك: أجل، يظهر من بعض الروايات، من بعض الروايات اختلاف في ذلك، كجعل التكبير في بداية الآذان مرتين ونحو ذلك. يقول احنا بعد بين خيارين، اما ان نوجهها، يعني جعلت التكبير اثنين مثلا، نقول ان المراد بهذه الروايات التي اشارت الى الأذان بأنه التكبير يكون اثنين، نقول أن الاثنين مطلقا مرادة، وأما الأربعة فتكون مستحبة، فنجمع بين روايات الأربعة وبين روايات الاثنين، نقول الاثنين مرادة مطلقا، يعني في الآذان وفي الإقامة، أما عندنا روايات أنه في الآذان لا بد من إضافة اثنين آخرين، في هذه الحالة قدرنا نجمع يعني، أو لا نقول باعتبار أنه عندنا رواية عملية، رواية عمل بها الأئمة وأصحاب الأئمة والفقهاء الذين إلى أن وصلت إلينا، يقول بعد واضح هذه تكون ماذا؟ هذه تكون مطروحة الروايات التي ذكرت الاثنين، لأنه هنا روايات الاثنين مخالفة لما عليه الإمامية، يعني بعد واضح. هسه تريد تسميه إعراض، تريد تسميه هجران، عبر بما شئت، بالنتيجة هذا الكلام مخالف لرواية ماذا؟ مخالف لرواية عملية. يقول المصنف بعد ذلك: وأما التغيير بتبديل ونحوه مثل الجماعة، الصلاة خير من النوم، رفعوا حي على خير العمل وجاءوا بالصلاة خير من النوم، واضح المصنف يقول لا نريد أن نقف كثيرا. يقول: وأما التغيير بتبديل ونحوه الموجود عند غيرنا فهو طارئ بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله باعترافهم، فلا يعتد لا بهذا التبديل ولا بهذا التغيير. إذن نقول بالنسبة إلى ما ذكر من كلام عند العامة بلا ريب لا يؤخذ به، هذا من جهة، من جهة أخرى نحن عندنا روايات أنه حي على خير العمل، المراد منها الإشارة إلى ولاية أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، بعد واضح ليش حذفت وجيء بدلها الصلاة خير من النوم. خب مثل ما نقول الصلاة خير من النوم، هم جيبوا لنا واحدة هاي الصبح، جيبوا لنا واحدة الظهر، الصلاة خير من العمل، مثلا بالمغرب الصلاة، يعني إضافات ما أنزل الله، ونحن نعلم أن هذه الأمور أمور توقيفية. إلى هنا انتهينا من الفتوى السابعة، بقيت الفتوى الثامنة. فيها حديث حول بعض الملفات تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل.